بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي لها صيغتان. الصيغة الأولى لغير المحقق العراقي، الصيغة الأولى تناسب مباني مدرسة المحقق النائيني ومباني مدرسة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. والصيغة الثانية تناسب مباني المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. أما الصيغة الأولى التي تناسب مبانينا ومباني المحقق النائيني ومدرسة المحقق النائيني، فهي عبارة عن أن العلم منجزية العلم الإجمالي تبتني على شمول الأصل المؤمن لجميع أطراف العلم الإجمالي حتى تتعارض وتتساقط شمولها، بمعنى أنها في حد ذاتها لولا التساقط تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وإلا فلو جرت الأصول المؤمنة في بعض الأطراف دون بعض فلا تتساقط، والأصل المؤمن في أحد الطرفين يجري، وبالتالي تسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن أحد الطرفين يجوز ارتكابه بالأصل المؤمن بدون معارض. فلكي يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية لابد وأن تكون الأصول العملية صالحة للجريان في جميع الأطراف حتى تتساقط وتزول كلها، حتى تتنجز علينا الموافقة القطعية بالعلم الإجمالي. هذه هي صياغة الركن الثالث بناء على رأينا ورأي مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهم. ولكن بما أن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه مقتضى مباني المحقق العراقي أن العلم الإجمالي قلة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وليس مقتضيا بحيث يمكن منع منجزيته بأصل مؤمن ولو في طرف واحد، هو ما يقبل هذا الكلام المحقق العراقي، لأنه يرى أن العلم الإجمالي قلة تامة. ولهذا بدل المحقق العراقي صيغة الركن الثالث، صيغة الركن الثالث من منجزية العلم الإجمالي، بصيغة أخرى، وهي أن الركن الثالث لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عبارة عن أن يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على جميع تقاديره، يعني على سواء على تقدير كون المعلوم بالإجمال في هذا الطرف أو على تقدير كون المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف، أن يكون المعلوم بالإجمال صالحا، أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كلا التقديرين. ففيما إذا كان الأصل المؤمن جاريا في أحد الطرفين دون الطرف الآخر لسبب من الأسباب، يقول بأنه في الطرف الذي لا يجري الأصل المؤمن بل العلم الإجمالي ينجز، والعلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين، ولكن إذا كان في أحد الطرفين مثلا أصل مثبت للتكليف فإذا كان في أحد الطرفين أصل مثبت للتكليف هذا الأصل المثبت للتكليف يسقط منجزية العلم الإجمالي، مو الأصل المؤمن الذي في الطرف الآخر يجري وحده. فيقول بأنه العلم لأن العلم الإجمالي على تقدير كون معلومه في هذا الطرف الذي يوجد فيه أصل مثبت للتكليف لا يمكن أن يجتمع منجزان، لما نقلنا عنه من أنه يقول بأن هذا من اجتماع المثلين الذي هو مستحيل. فيقول بأنه إذا كان في أحد الطرفين علم تفصيلي كما بحثناه سابقا أو أمارة كما بحثناه سابقا أو أصل مثبت للتكييف كما هنا نبحثه إن شاء الله، فالعلم الإجمالي على أحد تقديريه ليس منجزا، وهذا يوجب انحلاله، يوجب انحلال للحكم طبعا، الانحلال الحكمي يعني منجزيته تسقط، منجزية العلم الإجمالي تسقط. لا لأن الأصل المؤمن في أحد الطرفين يسقط منجزيته، بل لأن الأصل المثبت في هذا الطرف ينجز منجزيته، يسقط منجزية العلم الإجمالي. هكذا يؤمن المحقق العراقي. ليش هذا الطرف الذي فيه أصل مثبت للتكليف يسقط منجزية العلم الإجمالي؟ لأن هذا يؤدي إلى كون العلم الإجمالي على أحد تقديريه غير صالح للتنجيز، لأنه يستلزم اجتماع المثلين. فالمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يبني على أنه متى ما كان العلم الإجمالي على أحد تقديريه غير صالح للتنجيز فهذا بعد منجزيته تسقط نهائيا. هذا رأي المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. ولكن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأنه حسب نقل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من مصادر المحقق النائيني، قال بأن ما يقال من وجود ثمرة الخلاف بين القول بالعلية كما عليه العراقي، وبين القول بالاقتضاء كما عليه غير المحقق العراقي، أن ثمرة هذا الاختلاف تظهر في أنه إذا كان الأصل العملي جاريا في أحد الطرفين دون الآخر فعلى القول بالعلية العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل العملي في أحد الطرفين، وعلى القول بالاقتضاء بالعكس الأصل في أحد الطرفين يسقط منجزية العلم الإجمالي. على القول بالعلية العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل للمؤمن حتى إذا كان في طرف واحد، وعلى القول بالاقتضاء العلم الإجمالي إذا جاء الأصل العملي في أحد طرفيه هذا الأصل العملي يسقط من الجزية العلم الإجمالي. هذه الثمرة للاختلاف بين المبنيين، مبنى القول بالعلية ومبنى القول بالاقتضاء، هذه الثمرة وإن كانت صحيحة نظريا وحسب الفرض، ولكنه عملا ما يتحقق هذه الثمرة، ما لها مورد. ولهذا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه صار بصدد ذكر الصور التي يجري الأصل العملي في أحد الطرفين بلا معارض. ليش المحقق العراقي، ليش المحقق النائين يقول هذا ما له مورد عملا، ما له مورد؟ ليش ما له مورد؟ يذكر أستاذنا الشهيد ثلاث صور لجريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الآخر بدون معارض. حتى نجد بأن هذا حقق ثمرة الفارق بين المبنيين في هذه الصور الثلاث. هل تتحقق ثمرة الخلاف بين المبنيين أو لا تتحقق؟ عدنا ثلاث صور يجري فيها الأصل المؤمن في أحد الطرفين بلا معارض، والصور الثلاث ذكرنا فهرستها في الدرس الماضي. الصورة الأولى صورة اختصاص الأصل المؤمن في نفسه بأحد الطرفين. الصورة الثانية صورة وجود أصل حاكم على الأصل المؤمن في بعض الأطراف، في بعض الأطراف أكو أصل حاكم، أكو أصل مثبت للتكليف حاكم على الأصل المؤمن، فيبقى الطرف الآخر أصل مؤمن بدون معارض. الصورة الثالثة صورة وجود الأصل الطولي في بعض الأطراف. أصول مؤمنة أكو تتساقط ثم تصل النوبة إلى أصل آخر طوليا يجري في أحد الطرفين دون الآخر. هذه الصور الثلاث يبحثها أستاذنا الشهيد بالتفصيل لكي يوضح بأنه عدنا صور ثلاثة لما قال عنه المحقق النائمي أنه عملا ماكو. ليش عملا ماكو؟ ثمرة الفارق بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. في هذه الصور الثلاث المفروض نقول بأنه على مبنى العلية العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل المؤمن حتى في طرف واحد، على القول بالعلية. وعلى القول بالاقتضاء لابد أن نقول بأن الأصل العملي في طرف واحد يسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وما هي هذه الصورة الثلاثة؟ إذن الفهرسة مالتها الثلاثة اللي ذكرناها. أما الصورة الأولى من هذه الصور الثلاث وهي صارت صورة ما إذا كان الأصل المؤمن في نفسه مختصا بأحد الطرفين، مثاله ما ذكرناه في الدرس الماضي من أنه إذا علم إجمالا بأنه إما لم يؤد صلاته الحاضرة في الوقت، وإما أن مثلا الإناء أو الجبن الموجود أمامه حرام مشتمل على شيء محرم، فهنا أحد طرفي العلم الإجمالي الطرف الأول من هذين الطرفين غير صالح للأصل المؤمن، لأنه من موارد أن الاشتغال اليقيني يسبع الفراغ اليقيني، هذا شك في الامتثال، ولا بد وأن يصلي ما دام شاك أنه مصلي لما مصلي لازم يصلي، أصل مؤمن ما عنده، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بدون معارض. فالأصل المؤمن يتغلب على العلم الإجمالي، مو العلم الإجمالي يتغلب على الأصل المؤمن. ولكن بناء على نظرية المحقق الإصفهاني المحقق العراقي المفروض به أن يقول بأن العلم الإجمالي يتغلب على الأصل المؤمن لأنه قائل بالعلية، ولكن ربما يقول بالانحلال الحكمي على مبنى أنه إذا لا يمكن اجتماع منجزين على شيء واحد لأنه مستحيل اجتماع المثلين يصير. ولكن سبق وأن شرحنا بأن هذا ليس من باب السببيات الأسباب والمسببات التكوينية حتى يقال في ذلك بإمكان باستحالة اجتماع مثلا علتين ممثلتين على معلول واحد حتى يكون مستحيل، وإنما هذا من باب الحكم العقل العملي من الحسن والقبح. معنى التنجيز أنه يقبح عقلا مخالفته، مو أنه هذا العلم سبب للتنجيز مثل سببية النار للحرارة، مو هيجي. وإنما عند وجود علم إجمالي يقال بأن مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال قبيحة، المخالفة قبيحة بالقبح العقلي، هذا من باب العقل النظري، مو السببية. السببية مو ما تدخل في مجال العقل العملي، السببية تدخل في مجال العقل النظري. وعلى هذا الأساس بل لا يمكن القول بما قاله المحقق النائيني العراقي من أنه يؤدي إلى اجتماع مثلين، واجتماع مثلين مستحيل، وكيت وكيت. فالمفروض على مبنى المحقق العراقي القائل بالعلية، المفروض يقول في مثل هذا المثال، في مثل العلم الإجمالي، بأنه إما لم يصلي صلاته الحاضرة، أو أن هذا الجبن حرام. المفروض في مثل هذا المثال أن يقول بأن العلم الإجمالي يتغلب على الأصل العملي، فتظهر ثمرة الفرق بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. على القول بالعلية المفروض أن العلم الإجمالي يتغلب على الأصل العملي، وعلى القول بالاقتضاء المفروض أن الأصل العملي يتغلب على منجزية العلم الإجمالي. وهنا ينبه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على أنه صحيح أننا نقول بالاقتضاء لا بالعلية، وبناء على الاقتضاء الأصل العملي يتغلب على العلم، منجزية العلم الإجمالي، فتسقط منجزية العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية، لأن الأصل العملي في أحد الطرفين يجري، فيجوز لنا ارتكاب هذا الطرف، فلا تحصل وجوب، لا تحصل الموافقة القطعية. فالعلم الإجمالي ما يقدر ينجس علينا وجوب الموافقة القطعية، لأن الأصل العملي في أحد الطرفين جرى. صحيح أننا بوصفنا قائلين بالاقتضاء لا بالعلية، نبني على هذه الثمرة، نبني على أن الأصل العملي يسقط في إذا كان في طرف واحد ولم يتساقط، فالأصل العملي يسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ولكن هذا لا يعني أن جميع الأصول المؤمنة صالحة لذلك. الأصول المؤمنة الشرعية المؤمنة التي تبحث في علم الأصول ثلاثة: إصالة البراءة، وإصالة الحل، والاستصحاب. عندنا أصول مؤمنة أخرى لكن لا تبحث في علم الأصول، تبحث في الفقه، مثل إصالة الطهارة، مثل إصالة معرف سوق المسلمين، أما أمارة ذيجلة أو أصل عملي. عندنا أصول مؤمنة أخرى، ولكن الأصول المؤمنة الرئيسية التي تبحث في علم الأصول ثلاثة: إصالة البراءة، وإصالة الحل، والاستصحاب. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه ينبه على أنه هذه الأصول المؤمنة الثلاثة لا نحكم فيها جميعا بأنها صالحة للتغلب على المنجزية العلم الإجمالي، بل بعضها صالحة للتغلب على العلم المنجزية العلم الإجمالي لوجوه الموافقة القطعية، وبعضها غير صالحة لذلك. طبعا هذا من تحقيقات أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. الأصحاب ما يفرقون بين الأصول المؤمنة، يقولون بأن الأصول المؤمنة كلها قابلة للجريان فيما إذا كانت في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، هذا المعروف بين مدرسة المحقق النائين غير مدرسة المحقق العراقي، فيما بين أصحابنا غير مدرسة المحقق العراقي يقول ما يفرقون بين الأصول العملية المؤمنة، يقولون الأصول العملية المؤمنة تجري في أحد الطرفين إن لم يكن له معارض، وبالتالي يتغلب على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذا الرأي مشهور بين الأصحاب، ولكن أستاذنا الشهيد هنا ينبه على أن الأصول العملية يختلف حال بعضها عن بعض. كيف؟ يقول بأنه بعض الأصول العملية له بل مانع إثباتي آخر غير المانع الإثباتي الذي ذكرناه لمنافاة جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ينافي الارتكاز العقلائي. احنا سبق وأن قلنا بأنه المشهور قال بأنه جريان الأصول في جميع الأطراف له محذور ثبوتي، ونحن قلنا محذور ثبوتي ماكو ولكن محذور إثباتي أكو لأنه ينافي الارتكاز العقلائي. فإذا كان الأصل عملي في أحد الطرفين فلا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، هذا المحذور الإثباتي ينتفي لأنه مو في كلا الطرفين حتى يكون خلاف المرتكز العقلائي، في طرف واحد فهذا مو خلاف المرتكز العقلائي ولا فيه محذور ثبوتي على رأي المشهور. ولكن بعض الأصول له مانع إثباتي آخر غير هذا المانع الإثباتي الذي ذكرناه في جريان الأصول في كل الأطراف، هناك محذور إثباتي آخر يمنع عن جريان الأصل العملي بعض هذه الأصول العملية الثلاثة حتى في طرف واحد، حتى في طرف واحد. كيف؟ يقول رضوان الله تعالى عليه بأنه مثل أصالة البراءة، أصالة البراءة في مثل احتمال مثلا نجاسة في هذا الإناء واحتماله في هذا الإناء، فإذا صار علم إجمالي فالبراءة تجري لتبرئة ذمتنا عن النجاسة المحتملة في هذا الطرف والنجاسة المحتملة في ذاك الطرف. البراءة شغلها شنو؟ البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شغلها أن الحكم المحتمل في كل مورد نجري أصالة البراءة، يعني أن الحكم المحتمل، أن الحكم الإلزامي المحتمل مثل الحرمة مثل النجاسة في هذا مرفوعا عنا، يبرئ ذمتنا عن الحكم الاحتمالي، عن الحكم المحتمل في كل مورد يتجري فيه البراءة. في هذا الطرف أكو حرمة محتملة، في ذاك الطرف هم أكو حرمة محتملة. فإذا جرى في كلا الطرفين خوي يتساقطان، أما إذا جرى في أحد الطرفين لا يتساقط، يتغلب على العلم الإجمالي. ولكن في مثل مثالنا هنا ما نحن فيه، إذا علم إجمالا بأن هو إما لم يصلي صلاته الحاضرة، وإما أن هذا الجبن فيه نجاسة أو هذا الإناء فيه نجاسة، حرام بحرمة النجاسة. يقول أستاذنا الشهيد أنه البراءة إذا نجريها في هذا الإناء أو الجبن، البراءة تبرئنا عن الحكم المحتمل في هذا الإناء أو الجبن، ولا تبرئنا عن الحكم الإلزامي الذي علمنا به إجمالا، إما بوجوب الصلاة علينا لأنني لم أصلي، أو لحرمة هذا الجبن. في هذا الجبن أكو شبهتان، أكو إشكاليتان لا بد من دفعهما بالبراءة، والبراءة في إحدى الإشكاليتين صالحة وفي الإشكالية الأخرى غير صالحة. هذا الإناء الذي وضعناه في مقابل من؟ في مقابل أنني لربما ما مصلي، أشك في أنني صليت أو ما صليت. هناك إشكالية في هذا الإناء بقطع النظر عن هذا العلم الإجمالي احتمل نجاسة هذا الإناء، ولكن الآن بالإضافة إلى احتمال أنه نجس ابتلى بأنه إما لم يصلي أو أن هذا نجس. هاي إشكالية ثانية، أكو إشكاليتين، أكو شبهتين حول هذا الإناء. الشبهة الأولى أنها احتمالا نجس، فلا بد من البراءة عن نجاسته المحتملة. والإشكالية الثانية وأن هذا الإناء وقع طرفا للعلم الإجمالي مع من؟ مع احتمال عدم أنه لم يصلي. البراءة قلنا شنو شغلتها؟ الشغلة البراءة أن تبرئ ذمتنا عن التكليف المحتمل في كل مورد بحسبه. يعني الإشكالية الأولى البراءة تحل لنا الإشكالية الأولى، وما تحل الإشكالية الثانية. البراءة لا تقول بأن الحكم الذي دار أمره بين أنه إما لم يصلي أو أن هذا نجس، هذا الإشكالية تزول. لا، ما تقول البراءة، ما تقول هكذا. البراءة إنما عملها ودورها دور أنها البراءة شنو؟ تبرئ ذمتنا عن التكليف المحتمل في كل مورد بحسبه. التكليف والمحتمل هي النجاسة، البراءة تبرئنا عن احتمال النجاسة ولا تبرئنا عن احتمال أن يكون إما أنه لم يصلي وإما أنه نجس. البراءة ما تبرئنا عن هذه الإشكالية الثانية. ولهذا في هذا المثال البراءة ما تعمل ما تجري بخلاف الاستصحاب. الاستصحاب ما له شغل بأنه التكليف المحتمل في كل مورد بحسبه، بل البراءة بل الاستصحاب يقول الحكم السابق نبني على بقائه. إذا كان هذا الإناء مسبوقا بالطهارة فكلتا الإشكاليتين يمكن دفعهما بالاستصحاب. نقول بأن هذا الإناء سابقا كان طاهرا ولم يكن مبتلى سابقا لم يكن مبتلى بشنو؟ بأنه إما لم يصلي أو أنه نجس. فكلتا الإشكاليتين مسبوقتان بالعدم فيجري استصحاب عدمهما. فالاستصحاب يجري استصحابه هم عدم النجاسة الموردية وهم عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي مع احتمال أنه لم يصلي. فإذن هنا البراءة ما تكفي ولكن الاستصحاب يكفي. الاستصحاب يمكن أن يجري. لاحظت كيف؟ فعلى هذا الأساس يقول بأنه في مثل هذا المورد نحن نفرق بين أصالة البراءة، فنقول أصالة البراءة ما تكفي لتخليصنا من هذا العلم الإجمالي، البراءة ما تخلصنا من هذا العلم الإجمالي، ولكن الاستصحاب يمكنه أن يخلصنا من هذا العلم الإجمالي. وأما أصالة الحل، أصالة الحل نبحثها إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.